بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل مع بعض أو نستكمل معا كلام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق، ونحن في الحديث 76 بعد 406,000 6476. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي شريح الخزاعي قال: سمع أذناي ووعاه قلبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الضيافة 3 أيام جائزته. قيل: ما جائزته؟ قال: يوم وليلة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. طيب، فليقل خيرا أو ليسكت. طبعا الحديث في ظاهره واضح أنه ضرورة إكرام الضيف، وأن توقيت الضيافة 3 أيام. فقال: الضيافة 3 أيام، ثم أردفها صلى الله عليه وسلم بقوله: جائزته. قيل: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة. لو هو لم يبين كان فهمنا من الحديث أن 3 أيام هي إيه؟ جائزته، هي جائزته. لكن لما سألوا وما جائزته قال: يوم وليلة. بان من ذلك مع خلافات العلماء، يعني خلاصة المسألة، أن الأول يوم ده واجب، وأما يستحب يومين آخر هكذا، لأنه قال جائزته يوم وليلة. فالمعنى جائزته يعني أعطوه جائزته، وأعطوه وجوبا، يعني تتوجه عليكم جائزته. وهذا له معنيين: أنه إذا نزل في اليوم الأول يتكلف له، يعني يدبر طعام تكلفة لكم إذا نزل بهم يوما وليلة، وفي اليومين الآخرين يكون شأن من في الدار، لا يتكلف له الموجود، لا يتكلف له، يقدم له ما حضر. والثاني أن القرى، ما معنى القرى؟ الضياف 3 أيام، ثم يعطى ما يجوز به من منزل إلى منزل، أي قوت يوم وليلة. العلماء فهموا فهم الرأي الأول أنه الواجب يوم وليلة، ويومان آخرين هذان يأكل كما يأكل أهل البيت. القول الثاني أنه 3 أيام حقه، ثم كمان يأخذ جائزته، يعني يأخذ شيء يوصله إلى المكان التالي. يعني هو نزل مثلا عندنا في اسكندرية مثلا، فيضاف 3 أيام ثم نعطيه، نقول له: أنت المحطة الثانية لك التي تنزل فيها ما أين؟ قال مثلا: طنطا. طيب، خذ ما يوصلك إلى غاية طنطا. طبعا طنطا قديما كان لو بالبغل أو بالبعير أو بالحصان هتاخد يومين ولا 3، لكن الآن بتاخد 1.5 ساعة، ممكن نعطي له يعني سندوتش خلاص. فإذا هم قولان في تفسير كلمة جائزة. إذن الجائزة إما وإما، 3 أيام. فكلمة الجائزة حقه. وبعدين معناها أن اليوم أي زمان جائزته يوم وليلة. وقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، طب معناها أن الذي لا يضيف الضيف يكون كفر باليوم بالله واليوم الآخر؟ إذن هذه المسألة لابد يعني نفهمها جيدا ونستوعبها للرد على أمثال ياسر البرهامي وغيره ممن يقول، ممن يستدل بكفر على كفر الحاكم بقول الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال: هو الذي لا يحكم شرع الرسول صلى الله عليه وسلم في شجر فيما شجر فهو كافر بقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. نقول له: طب استنى بس، كلمة لا يؤمنون أنت لماذا فسرتها بالكفر؟ لا يؤمنون، ما لا يؤمنون، النفي في اللغة له 3 أحوال: نفي وجود الشيء، نفي صحة الشيء، نفي كمال الشيء. ثاني: نفي وجود، نفي صحة، نفي كمال. نفي وجود كما لو قلت لا غول، معناها ما فيش حاجة اسمها غول، خلاص. لا خل وفي، ما فيش خل وفي مثلا، فلا النافية تحتمل لا وجود، لا سماء ثامنة، لا سماء ثامنة، فهنا نفي وجود، نفي وجود. طيب لما تيجي تقول لا صلاة إلا بأم الكتاب، إما أن تقول نفي كمال لأنه الشخص المأموم قراءة الإمام له قراءة، أو نفي صحة أن الصلاة بدون فاتحة لا تصح لأنها ركن، لأنها ركن. ما كنا عايزين 12 كتاب من أكمل الحديث قبل ما ماشي. فلا صلاة إلا بأم الكتاب، الصحيح أنه لا صلاة صحيحة بدون الفاتحة، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يبقى ده نفي إيه؟ صحة. ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع إلى جواره وهو يعلم، نفي كمال، نفي كمال. فنفي الكمال كثير جدا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نحن لاحظنا إن كثيرا من الإخوة لا يحب لإخوته ما يحب لنفسه، بل الغالب في الناس إنه فعلا لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فعلا فعلا. والتنافس يقتضي انك لا تحب لاخيك ما تحب لنفسك. يعني في مجال التنافس استحاله لما تكون ستنافسني وانافسك مثلا في سرعه حفظ سوره الجاثيه مثلا، لا يمكن تكون تحب ان انا اكون مثلك في الصدق، لا يمكن. فاذا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، ده نفي، نفي الكمال. اذا عندنا نفي وجود ونفي صحه ونفي. فهنا لا، لا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن ايمانا اما كاملا واما صحيح. فما فاللي فسره بانه صحيح هيكفر من لم يضيف الضيف. واذا لابد من حملها على الايمان الكامل، الايمان الكامل. يبقى فلا وربك لا يؤمنون، العلماء الثقات السلف شرحوها بانه فلا وربك لا يؤمنون ايمانا كاملا حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اذا انت يا برهان الان بتخالف تفسير السلف، إما أن أنت تكون أعظم من السلف ونتبعك ونترك السلف، وإما أن تتوب أنت مما تقول. هذه المسألة. طيب فهنا يؤمن بالله واليوم الآخر، قال العلماء المراد الإيمان الكامل، وخصه بالله واليوم الآخر إشارة إلى المبدأ والمعاد، لأن أول الإيمان أن تؤمن بالله، أن هذا عالم لابد له من خالق هو الله، ثم الإيمان بالخالق لابد يوصلك إلى الإيمان به لأنه الخالق سيحاسبك. فالله أنزل إليك الكتب وبعث إليك رسل، يعني بعث الكتب، بعث الملائكة بالكتب وأرسل لك رسولا لكي يحاسبك في اليوم الإيش؟ الآخر. فمن آمن بالله الذي خلقه وآمن بأنه سيجازيه بعمله فليفعل الثلاث أشياء المذكورة، اللي هي طبعا إكرام الضيف والإحسان إلى الجار وقول الخير أو الشر. وهناك أحاديث أكدت هذا المعنى، المعنى حديث البخاري هذا، من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، الغالب في السند هذا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وسند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، الغالب الحسن. يعني دول بيساقى السندان مثالا للحديث الحسن، لكن هناك حديث صحيحه وهناك حديث ايه ضعيف. نعم. فعندنا حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، يعني السندان موجودان. مثلا بس حديث اللي بنقوله الان، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، قالوا يا رسول الله ما حق الجار على الجار؟ وده حديث يعني كثير من الدعاه يقول على المنبر. قال إن استقرضك أقرضته، طلب قرض أعطيه، وإن استعانك أعنته، وإن مرض عدته، وإن احتاج أعطيته، وإن افتقر عدت عليه، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطيل عليه بالبناء. طبعا الرواية لا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها، وإن اشتريت فاكهة فأهد له، وإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. هذا الحديث روي بالسندين، هذه سند إيه؟ بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. وهذا رواهما الطبراني بأسانيد متقاربة ولكن كلها ضعيفة. هي حديث ضعيفة، بس الحقيقة إن المتن صحيح، لأن كل فقرة من هذه الوصايا للنبي صلى الله عليه وسلم هناك أدلة تدل عليه، وهي فعلا تدل على حسن الجوار، لأنه كيف تكون حسن الجوار وإذا أصابته مصيبة لا تعزيه، أو إذا أصابه خير لا تهنيه، أو إذا أو تسقط عليه بالبناء، كيف يعني؟ فالأشياء الـ10 المذكورة في الحديث هنا، وهي موجودة طبعا في الترغيب والترهيب، لكن السند ضعيف، قراءتي والطبراني ضعيف، إنما المعاني، انظر إلى المعاني نعيده تاني. أول حاجة إن استقرضك أقرضته، وطبعا معروف إن السلف هذا نجدة، وإن القرض بربنا عز وجل بيعطيك نصفه صدقة. أنت لما تعطي إنسان 1000 قرضا يكتب لك 500 جنيه صدقة منها. فإن استقرضك أقرضته، وإن استعانك أعنته، ولا بد من الإعانة، لأن موجود في القرآن ضرورة الإيش؟ المعون وضرورة الإعانة. وإن مرض عدت وعيدت المريض من أصول الإسلام، وإن احتاج أعطيته، كيف لا يعطي القادر المحتاج، كيف لا يعطيه؟ وإن افتقر عدت عليه، ده واجب. وإن أصابه خير هنأته، لأن المشاركة، المسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا. وإن أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته، كيف؟ ليس هذا من حق كل مسلم أن تتبع جنازته. ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، إن هذا أذى. ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له، لأنه يتأذى. وإن اشتريت فاكهة فأهدي له، وإن لم تفعل، مسألة مثلا جايب فاكهة قليلة وغالية، فأدخلها سرا ولا تخرج بها ولدك ليغيظ بها. فهذه الأشياء، التعليمات، هذه تعليمات صحيحة، لكن السند نفسه في الطبراني والقرائطي، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعبة عن أبيه عن جده، السند ضعيف، ليس من جهة بهز بن حكيم وأبيه وجده، وإنما من جهة من قبل بهز بن حكيم، وكذلك عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. وفي حديث بهز بن حكيم في رواية: وإن أعوز سترته، إن أعوز يعني جدا سترته المعنى، لكن هذا حديث ضعيف رواه الطبراني في الكبير، وأسانيده واهية. نعم، لكن قال الحافظ ابن حجر تعليقا على هذا، طبعا الألباني مضعف، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلا، ثم إن الأمر بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. فقد يكون إكرام الناس، ما دي كلها في الإكرام، فقد يكون الإكرام فرضا فرض عين، وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون مستحبا، ويجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق. حد ينكر أن طعام الطعام من مكارم الأخلاق والتبسم والإعانة؟ لا. طيب، قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. كلمة الضيف هنا مفرد ولكنها جنس، يعني أضيافة، يعني ضيف لا يمكن أحد، فالمقصود هنا الضيف. وربنا يقول: هل أتاك حديث ضيفي إبراهيم؟ هل هو كان واحدا؟ كان ثلاث. فلفظ ضيف يكون واحدا، وجمعا، وجمع القلة أضياف، وجمع الكثرة ضيوف وضيفان، ضيوف وضيفان. لكن كلمة الضيف هنا اسم جنس تشمل الضيوف والأضياف والضيفان وكل. وقوله: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ورواية البخاري أو ليسكت، وفي البخاري ليصمت أيضا. نعم، وتقول ليصمت بالضم أو ليصمت بالكسر، كلاهما صحيح فصيح، ليصمت أو ليصمت، وهذا من جوامع الكلم. نعم، فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها وندبها. أنك تقول خيرا، ما هو الخير؟ ما هو الخير في القول؟ دعوة لله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني الكلام الطيب الحسن، الكلام مع الزوجة، وكل عبادي يقول التي هي أحسن. نعم، فالكلام كله فرضه وندبه على اختلاف أنواعه داخل في مسألة فليقل خيرا. والكلام الذي يقول إلى الخير فهو خير كذلك، والذي يقول إلى الشر فهو شر. والكلام الشر اللي هو الغيبة والنميمة والكذب والسباب، أعوذ بالله. فإذا كان الإنسان لن يستطيع أن يقول كلاما فيه خير، فالأولى له إيه؟ ومن سكت نجا. نعم. أخرج الطبراني والبيهقي في الزهد من حديث أبي أمامة نحو حديث الباب هذا بلفظ: فليقل خيرا ليغنم، أو ليسكت عن شر ليسلم. من قال خيرا غنم، ومن قال شر ومن سكت عن الشر سلم. فهنا الحديث فيه يعني جمع ثلاث أشياء جمعت مكارم الأخلاق، هي اللي هي إكرام الضيف والجير والجار، إحسان الجار، وقول الخير قولية وفعلية. نعم. وهذه الأمور تقتضي التخلي عن الرذيلة، اللي هو الإحسان إلى الجار أو القول الخير، لابد أن تخلي عن الرذيلة والتحلي بالفضيلة. فمن كان حامل الإيمان فهو متصف بالشفقة على الخلق، ومن اتصف بالشفقة على الخلق أكرم الضيف وأحسن إلى الجار وقال خيرا. نعم. وأما الأمر بالصمت، الأمر بالصمت هذا عندما لا تستطيع أن تقول إيه؟ الخير. وفي أحاديث تدل على هذا، وهو حديث أبي موسى الأشعري وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن المسلمين، قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الحديث صحيح، صحيح مسلم، معناها أن تسلم من لسانه يعني تقول خيرا لا تصمت، فلو الإنسان صمت كده سلم الناس من لسانه. نعم. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، ما الإسلام؟ تعريفات الإسلام متنوعة. الإسلام، احنا التعريف الذي دائما إذا سألنا الناس العوام سألونا نقول الإسلام، تمام، وبعدين تلخصوا له في الأركان الخمسة: أن تشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الأعمال الظاهرة كلها إسلام، والأعمال الباطنة كلها إيمان. ده عند الافتراق، عند الاجتماع الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. ولكن تعريفات اللي قلتها صحيحة، وهناك تعريف آخر قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. ده رواه الإمام أحمد، وصححه الشيخ الألباني في كتاب الإيمان لابن تيمية وفي السلسلة الصحيحة برقم 551. 551. أيوه، أهو: يسلم المسلمون من لسانك ويدك، هذا ظاهر أهو، وأن تسلم قلبك لله والإخلاص. فهذا حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني كما ذكرنا في مسند أحمد رحمه الله. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. فقال: أعتق النسمة وفك الرقبة. أعتق النسمة وفك الرقبة. هو يعتق النسمة يعني الظاهر من أعتق النسمة أنك تعتق عبد، طب وفك الرقبة؟ فهنا الرجل العربي تعجب، فقال: يا رسول الله، أوليست بواحدة؟ قال الأعرابي: أوليست بواحدة؟ قال الرسول: لا. قال: لا، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقه. فعتق النسمة عندك عبد وتعتقه، فك الرقبة أنك تساهم في عتق رقبة أو في فك أسير. النسمة أنت الأسير، أنت لا تعتقه، وإنما الأسير تفك أسره، فتدفع فدية وتفك أسره. يبقى فك رقبة مختلف عن، قصدي عتق رقبة مختلف عن عتق نسمة، مختلف عن فك رقبة. ففك الرقبة الأصل فيه إنك تفك الأسرة، تدفع الفدية وتفك الأسرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، أنت تعتق متفردا ما لا يشارك فيه أحد، وفك الرقبة أن تعين في عتقها. واحد عايز يعتق رقبة ومحتاج، واحد مكاتب وباقي عليه أقساط، يدفع له أقساط. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا متعودين مع الرسول صلى الله عليه وسلم جواب الحكيم، جواب الحكيم. لما الرجل يسأله أنا أتوضأ بماء البحر، الجواب نعم. قال له هو الحل، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، اسمه جواب حكيم. أعطاه فوائد جمة جدا، وجد الإمام الشافعي يرى أن الحديث ده من أصول الدين. فقال له هو الطهور ماؤه، يعني ينفع تتوضأ وتستحمى و و و. الحل ميتته، إن كل ميتة البحر حتى خنزير البحر وكلب البحر وعروسة البحر وكل من يعيش في البحر حلال. فقال له هذا اسمه جواب الحكيم، انك تعطي الجواب فيه زياده، زياده فائده للسائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هنا: لا، ان عتق النسمه ان تفرد بعتقها، وفك الرقبه ان تعين في عتقها، والمنحه الوقوف. راح مزوده كلمه، قال له والمنحه الوقوف بالكاف، المنحه الوقوف. طيب ايه المنحه الوقوف هذه؟ المنحه اي حاجه بتحلب، المنحة أصلها أي شيء يحلب، يبقى يشمل الناقة والبقرة والعنز والشاه وكل شيء. لكن الوقوف هنا الغزيرة اللبن. طيب، والمنحة الوقوف يعني الناقة أو الشاه الوقوف اللي هي غزيرة الدر، فسميت وقوف كأنها تكف بلبنها صاحبه. فاللي عنده عنزة مستكفي أو ناقة مستكفي للناقة دي، ده اسمه فواق ناقة، ده شغلان. فدي اسمها الناقة اللي تعطي لبن يكفي أهلها، تسمى إيش؟ وقوف. وأعظم ناقة في العالم هي ناقة صالح، كانت تكفي قوم صالح جميعا، قوم ثمود جميعا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: طب ماذا يقصد بالمنحة الوقوف؟ تصدقوا بالألبان، تصدقوا. فهنا زودها، زودها خالص أهو. فهنا الرجل كان بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ قال له علمني عملا يدخلني الجنة. فكأنه قال اعتق رقبة أو ساهم في فك أسير، واعطي لبن لو عندك وقوف، لو عندك وقوف. هذا الحديث بس ما طبعا المنحة الكريمة اللي أعطاها الهبة. ف أنا رأوا الحديث. طيب حاضر، أقوله لك أهو تاني. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة. فقال: أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال: أوليست بواحدة؟ النبي كان سيكمل. العربي: أوليست بواحدة يا رسول الله؟ قال: لا، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها، والمنحة الوقوف. ده إكمال للجملة الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم دايما مركز صلى الله عليه وسلم. وزاد في رواية: والفيء على ذي الرحم الظالم. الفيء يعني الإكرام، العودة، الفيء اسم العودة، والظل يفي يعني يعود. فالفيء يعني النفقة من المال. والفيء على ذي الرحم الظالم، مش ذي الرحم المطيع، ما تقدرش قريب، ده أنا بديله مش عاجبه، مش عاجبه بديله برضه، بديله ولا عمري يقول لي شكرا ولا جزاك الله خير ولا بيبوس ايدي يا عم ان شاء الله ما باس ولا اعطيه. هنا قال: والفيء على ذي الرحم الظالم، فان لم تطق ذلك فاطعم الجائع واسق الظمآن وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، فان لم تطق ذلك فكف لسانك الا عن الخير، اللي هو فليقل. بس الحديث ده معناه فليقل او يفعل خيرا او ليصمت. وهذا الحديث رواه الامام احمد رحمه الله بسند صحيح، صححه الشيخ الالباني في الترهيب والترغيب وفي المشكاه وفي هدايه الرواه رحمه الله رحمه واسعه. حديث عظيم جدا، ممكن الخطباء ياخذوه، جميل جدا، حديث جميل. حديث البراء ابن عازب في مسند احمد، صححه الشيخ الالباني في الترغيب والترهيب وفي السلسله الصحيحه. فشوف الحديث هذا فيه جماع خير، ده بعد ما قال له عتق رقبة ده زود له خالص صلى الله عليه وسلم. فقال، قال له: والمنحة الوقوف، عرفنا بقى المنحة الوقوف. والفيء على ذي الرحم يعني إعطاء المال لذي الرحم الظالم، فإن لم تطق ذلك، وكثير الناس لا يطيقوه، لا مخسرة فيه، ما بيتمرش في حاجة، كل يقول كده هو بيتمر في حاجة بدل ده كذا كذا. فأطعم الجائع واسق الظمآن، سهلة بقى شفاهة الظمآن، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا عن الخير، أو إلا من الخير، من الخير. حديث صحيح جدا. انت هذا خلصنا حديث البخاري، وننتقل للحديث الذي بعده. هو احنا الحديث كان 6476، ده بقى 6477، يعني الحديث 77 بعد 406,000. قال البخاري نعم. لا لا ما تاخدهاش، ما عندنا دي صحيح. لما تخلص الصحيح والحسن يبقى خد الدرجه. قلنا تبين انه ضعيف سندا، وتبين ان النقاط اللي جت اهي، نقاط جت في حديث اخرى اهي صح، فتبين بقى ان النقاط التي فيه صحيح. زي اذا رايتم الرجل يعتاد المساجد فاشهد له بدينه. وانا اصلي الظهر في مسجد كده جنب البيت بصلي فيه، في راجل كبير جدا بس سبحان الله مواظب، يمشي بصعوبه، شعره بالبلوك كبيره، يمشي بصعوبه، واروح الفجر ليه مضايق، عمري ما اروح الا مريم موجود. والنهارده الظهر بيسعى اقاموا الصلاه واحنا على باب المسجد. فحتى وانا داخل المسجد قعدت اقول والله ده حديث ابي سعيد الخدري ده المعنى صحيح اكيد اهو، الراجل ده والله انا اشهد له بالايه؟ بالايمان، رغم الحديث ايه؟ ضعيف، حديث الترمذي يا ابي سعيد الخدري اذا رايتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان. سند ضعيف فعلا لكن المعنى اكيد صحيح. لا لا تاخد الحديث اللي يكون ضعفه له يعني منجبر، له اثر صحيح يؤيده. ايوه فهنا اذا رايتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان تعيدوا الايه انما يعمر من بسم الله. نعم. وإذا المرسل يكون الشفيع صح، المرسل الشفيع ما صح، المرسل صح المرسل بشروط هذه، لأن المرسل من أقسام الضعيف. ده حديث صحيح، ده في البخاري، ده اللي حديث بتاع البراء بن عازب، لا ده قلت لك في السلسلة الصحيحة وموجود في سنة الإمام أحمد، لا ده في الترمذي ضعيف ضعيف. طيب الحديث 77 بعد 406,000. قال حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله التيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يعني لا يدقق فيها، وده عيب فينا كلنا، عيب فينا فعلا، ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق. فالواحد لابد يدقق في الكلام، ممكن يقول كلمة توبقه والعياذ بالله. هذا الحديث رواه البخاري ورواه الإمام مسلم في الزهد والرقائق، والإمام مسلم بوب باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار، وعمل عنوان اسمه حفظ اللسان. يقول الكلمة ما يتبين ما فيها. ما معنى ما يتبين؟ يعني ما يتدبر فيها ولا يتفكر في قبحها وما يترتب عليها. في كلمة أنت ممكن تقولها ممكن تخلي إنسان يعني حزين يومين، كلمة لا بد الواحد يتدبر في الكلام. وتطلق الكلمة ويراد بها كلمة واحدة لفظة ولا كلمة يعني أو كلام، جملة الكلام، جملة الكلام. نعم. يزل بها يعني ينزلق بسببها ويقرب من دخول النار أبعد مما بين المشرق، ما بين المشرق في رواية مسلم ما بين المشرق والمغرب، البخاري واقف عند كلمة المشرق، لكن طبعا رواية مسلم صحيح. فبيدرج هذا الحديث المتفق عليه رغم أن رواية مسلم زادت جملة والمغرب. معلوم المعنى مش كده؟ كلمة معناها يقول خيرا ولا يسمت، يعني لا ينبغي قول الشر. الحديث الذي يليه الحديث 78 بعد 406,000، 6478. قال البخاري رحمه الله حدثني عبد الله ابن منير قال إنه سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله من توفيق الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجة، كلمة طيبة فليقل ايه خير. وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله، عشان كده ما شرحناش حديث الله قبل، نفس المعنى اهو، من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. فمثلا تقول له والله الحمد لله اخونا فلان تزوج والحمد لله والله بلغنا ان زوجته انسانه صالحه، هنشوف الكلمه خلاص كل اللي جالسين لما يشوفوا بس التعبير ده هيشكوا فيها الشك الرئيسي، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ وتقول له يقول لك علي الاسواني ما شاء الله بيخطب وبتعلم، يقول لك بيخطب وتعلم، تعرف حاجه اهو، تعرف حاجه، زرع في نفسك الشك والخوف والتوجس والشر والعياذ بالله. فهنا قوله لا يلقي لها بالا تنبيه على انك لابد ان تهتم بكل كلمه تخرج من فيك، فانه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب. فمعنى لا يلقي لها بالا اي لا يتاملها بخاطره ولا يتفكر في عاقبتها ولا يظن انها تؤثر شيئا، من نحو قوله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هو ابن ابي بن سلول قال هل كان سيتركها صفوان بن المعطل؟ وقع هو ده طيب الاشرار ام دي طبعا. كنت لان تقول لي مثلا ايه رايك في عبد القادر؟ ما ردتش، عملت لك كده زي الامام احمد ما عمل كده، دي خلاص دي دليل ولا هو عباره؟ او قلت لك عبد القادر لها دليل ولا ملهاش؟ الله المستعان. من سخط الله يعني من عدم رضا الله عليه. وقع في حديث ابلاء بن الحارث المزني الذي اخرجه مالك واصحاب السنن وصححه الترمذي وصححه الشيخ الالباني بلفظ ان احدكم لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله ما يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه الى يوم القيامه. كلمه طيبه اثرت في شخص فتاب واستقام وبقى إمام للدنيا وعالم، سبحان الله. وقال في السخط مثل ذلك يعني يهوي بها. وقوله يرفع الله بها درجات وقوله يهوي، يهوي يعني يسقط، قال المعنى يسقط فيها، وجاء بلفظ ينزل بها في النار، لأن النار إيه؟ دركات، دركاتنا إلى أسفل، فهو نزول سقوط. وقيل أهوى من قريب وهوى من بعيد. لو واحد مثلا وقع من مسافة بسيطة تقول أهوى، لو وقع من جبل رأيت تقول هوى. وأخرج الترمذي هذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي بلفظ يقول الكلمة لا يرى بها بأسا. أقول لك أنا ذكي، أنا قلت حاجة كلمة كده قلتها وخلاص، كلمة كده قلتها وخلاص، لا إله إلا الله. بقول لك عبد القادر يريد يقرض عبد الغفار، تقول لي يقرضه؟ لا لا لا، خلي بالك اهي الكلمه انت قلتها خلاص شككت في ذمه والعياذ بالله. فيهوي بها في النار 70 خريفا بروايه الترمذي وشرح بين الصحابه في صحيح الترمذي. فانتهينا من هذا الباب، باب ايه؟ الكلام والفعل كده، اكرام الضيف واكرام الجار وقول الخير والصمت عن الشر والعياذ بالله. ينتقل الإمام البخاري رحمه الله إلى باب آخر اسمه باب البكاء، باب البكاء أو باب البكاء من خشية الله عز وجل. سيذكر هنا السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من ضمنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. طبعا السبعه الذين يظلهم الله في ظله، الظل هنا مساله خلافيه بين العلماء، وفي رد على الذين قالوا لا يوجد خلاف في العقيده، بل فيه ولكن خلاف في اهل السنه في مسائل فرعيه. فالظل ما هو الظل؟ هل هو ظل صفه من صفات الله كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله يظلهم الله في ظله؟ هذه الظل صفه مثل اليد والعين والوجه، صفه من صفات الله. وقال آخرون بل هو ظل مخلوق ليس صفة يخلقه الله يوم القيامة. وقال الشيخ الألباني بل هو ظل العرش، والصحيح كلام الشيخ الألباني لوجود حديث صحيح مسلم سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. فقضيت المسألة، قضيت المسألة. ده الظل، ده الظل. وذكر السبعة، والسبعة دي سبعة أصناف، وهناك أصناف أخرى تضاف إليهم يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا الظل، إذا قال علماءهم إلى السبعين أقرب من السبعة. فذكر منهم أن رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، خاليا يعني منفردا وحده، والبكاء هنا إما شوق إلى الله لدرجة عالية جدا 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 يليها درجة الخوف من الله. فالخوف يلك الإنسان، خوف يخاف ويتذكر أنه لا، والذنوب التي سويتها هي التي سويتها دي اللي ممكن تغفر، ذنوب رهيبة جدا، فيك من خوف من الله عز وجل. وقد يغفر الله له بسبب إيه؟ خوفه، خوفه بل يظله. واحد آخر يشتاق إلى لقاء الله مثل الرسل، تشتاق إلى الرسل يستغفر ولكن بلا ذنب. ومحمد صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم الواحد أكثر من 70 مرة من غير ذنب، لأنه غفر الله له فيستغفر. لكن أكثر بكاء شوقا إلى لقاء الله، ده عظيم الرجاء، لأن الرجاء واجب، أما الشوق الغفر من الإحسان. لا لا ما فيش إشكال في ترجو مني ما أقدر عليه، لا بس أرجو أن توافق على كذا، أرجو أن أنت تذكرني معك سيارتك، أرجو أن أنت تجيب الدواء ده وأنت معاك، أرجو تشيل الشنطة بتاعتي، أرجو تسندني. فأنا ساعات ونزل السلم، أن كبير السن ينصح، ننصح كل الناس لما تجد حد كبير سن نزل السلم انزل قدامه، انزل أمامه. النزول السلم على الكبير أشد بكثير من صعوده، الصعود أشق وأتعب والنزول خطر جدا، فلا بد تكون أمام الكبير عند نزول السلم. فلما واحد يقول لك أرجو تنزل أمامي، هنا يرجوك فيما إيه؟ تقدر عليه، تقدر عليه. فالبكاء من خشية الله سنتكلم فيه بس باختصار اليوم وبعد كده نتكمل. البكاء من خشية الله هذا هو الوجل، الوجل. والوجل أعظم أنواع الخوف. أنت عندك خوف وخشية، خوف، خوف ورهبة، خوف بعد الخوف الرهبة، وعندك الخشية وعندك الوجل. هذه الأصناف عبادة تعبدية، ليس منها الرعب، الهلع ده ليس من، ليس من التعبدات. يعني هنا يدعوننا رغبا ورهبا، الرهب هو شدة الخوف. وقال فلا تخافوهم وخافوني، هنا فلا تخافوهم وخافوني خوف تعبد. ها طبعا ما اي حاجه تتعلق بالله تبقى ايه تعبد. لكن موسى لما عليه السلام لما العصا رماها وتحولت الى كانها جان ولا مدبرا، يا موسى اقبل ولا، هنا الخوف ده تعبدي، ده ليس تعبدي. تمام كده. فالهلع ليس من التعبد، والرعب ليس من التعبد. عيد الهالوين ده هو عيد الهلع، بس هم حركوها هالوين، لا يجوز. ف الخوف التعبدي هو خوف يعني انكسار القلب من الله، الرهبة زيادة الخوف، الرهبة زيادة الخوف، الخشية خوف بعلم وتعظيم، الخشية. وإذا الخشية خاصة بمن؟ بالعلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية خاصة بالعلماء، هي معناها الخوف مع 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 العلم والتعظيم. الوجل هو ذكرته لك، الوجل إن الإنسان يخاف من ذنب عندما يذكره آخر أو يتذكر هو فيكف عن الذنب، يخاف. كالرجل الذي قعد من ابنة عمه، مقعد الرجل من امرأته، لما قالت له اتق الله ولا تحض الخاتم إلا بحقه قام عنه. هنا هذا إيه؟ وجل، من الناتج من الخوف. أعلى منه القلب الذين إذا ذكر الله وجله شوقا إلى الله، شوقا إلى الله، فهذا أعلى الدرجة. فالعبد الذي ذكر الله خاليا ففاض عيناه ممكن يكون خوف، ممكن يكون رهبة، ممكن يكون، ممكن يكون. لأن أنا بالنسبة لي حدث هفكر ذنوبي هخاف، هخاف، وأظن كثيرا منكم هكذا. فمشكلة. أما هل إحنا نسأل الله أن يكون كذلك؟ سبحان الله، سبحان الله. شيخ عبد الرحمن محي الدين رحمة الله عليه توفي أمس، كان مسك إيد أخونا السوداني نزار، لا مش نزار، أعوذ بالله، نزار هذا ضال، ده أخونا الفضل، أنا أزكيه، مزم الفقير، فمزمل الفقير كان في المدينه وزار الشيخ عبد الرحمن محي الدين. فعبد الرحمن محي الدين مسك ايده ومشى ويقول له انتم في السودان عندكم شركيات كثيره والناس للقبور وتعبد غير الله وتدعو غير الله، الصوفيه طبعا رهيبه في السودان. فقال له اجتهدوا اجتهدوا مهما حاولوا تنقذوا هؤلاء الناس من النار. واخر يبكي هنا البكاء ده مزمل بيحكي عنه. انا حتى طب هذا البكاء ندخله في ايه؟ دخلوا فين؟ هذا بكاء شفقة على الناس وحب لله انه لا يشرك به في الارض غير على الله. ان احنا بنحارب الشرك ليه؟ لا بنغار على الله، لا نريد ان يعبد الا هو، بنحبه هو فنريد الناس تتجه اليه هو، فنغار عليه لا نريد احد اخر يشرك معه غيره، لانه هو الاحق بالايه؟ بالعباده وحده سبحانه عز وجل. فده حب لله صح. اذا محاربه الشرك تدخل فيه محبه الله عز وجل، محبه الله تبارك وتعالى. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيك. مرتبة الحب الله، الحب اللي هي طبعا لأنه هو حب الله هو أصلا، هي أصلا احنا قلنا العبادات متنا أعظم عبادة هي الحب، الحب والخوف والرجاء أعظم من الصلاة والصوم والزكاة والحج، أعظم من كل العبادات ثم الثلاثة دول، لأن تجتمع الثلاثة حب وخوف ورجاء تجيب الصدق واليقين والتوكل والإنابة والتسليم طيب. لا العشق هي اللي كان، إنما الشوق لا بأس بالشوق إلى الله، لا بأس أبدا بالشوق إلى الاشتاق إلى لقاء الله عز وجل، ما في إشكال خالص فيها. العشق حرام طبعا، لأن العشق هو الحب الجنسي، الحب المتعلق بالمتعة الجنسية. فلذا الصوفية كلهم بيحبوا الله ويسموه ليلى، سموه ليلى. وابن الفارض ده من كبار المجرمين، ما بيتكلم عن الله بيتكلم كأنه بيتكلم مع امرأة على طول، بيتكلم عن امرأة والعياذ بالله. فالصوفية طبعا عندهم العشق الإلهي دي عندهم، يعني يذوب فيه، ولسه عندهم مخازي رهيبة جدا نعوذ بالله من ذلك. طيب نغلق هذا ونفتح بعد دقيقتين على الدرس الآخر إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد نستكمل مع بعض أو نستكمل معا كلام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق، ونحن في الحديث 76 بعد 406,000 6476. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي شريح الخزاعي قال سمع أذناي ووعاه قلبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضيافة 3 أيام جائزته. قيل ما جائزته؟ قال يوم وليلة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. طيب فليقل خيرا أو ليسكت. طبعا الحديث في ظاهره واضح أنه ضرورة إكرام الضيف، وأن توقيت الضيافة 3 أيام. فقال الضيافة 3 أيام، ثم أردفها صلى الله عليه وسلم بقوله جائزته. قيل وما جائزته؟ قال يوم وليلة. لو هو لم يبين كان فهمنا من الحديث ان 3 أيام هي ايه؟ جائزته، هي جائزته. لكن لما سألوا وما جائزته؟ قال يوم وليلة. بان من ذلك مع خلافات العلماء، يعني خلاصة المسألة، ان الاول يوم ده واجب، واما يستحب يومين اخر هكذا، لانه قال جائزته يوم وليلة. فالمعنى جائزته يعني أعطوه جائزته، وأعطوه وجوبا يعني تتوجه عليكم جائزته. وهذا له معنيين، أنه إذا نزل في اليوم الأول يتكلف له، يعني يدبر طعام تكلفة له إذا نزل بهم يوما وليلة، وفي اليومين الآخرين يكون شأن من في الدار لا يتكلف له، الموجود لا يتكلف له، يقدم له ما حضر والثاني أن القرى، ما معنى القرى؟ الضياف، 3 أيام، ثم يعطى ما يجوز به من منزل إلى منزل، أي قوت يوم وليلة. بل العلماء فهموا فهم الرأي الأول أنه الواجب يوم وليلة، ويومان آخرين هذان يأكل كما يأكل أهل البيت. القول الثاني أنه 3 أيام حقه، ثم كمان يأخذ جائزته، يعني يأخذ شيء يوصله إلى المكان التالي. يعني هو نزل مثلا عندنا في اسكندرية مثلا، فيضاف 3 أيام ثم نعطيه، يقول له أنت المحطة الثانية لك التي تنزل فيها ما أين؟ قال مثلا طنطا. طيب خذ ما يوصلك إلى غاية طنطا. طبعا طنطا قديما كان لو بالبغل أو بالبعير أو بالحصان هتاخد 2 ولا 3، لكن الآن بتاخد 1.5 ساعة، ممكن نعطيله يعني سندوتش خلاص. فإذا هم قولان في تفسير كلمة جائزة. إذن الجائزة إما وإما، 3 أيام. فكلمة الجائزة حقه يعني، وبعدين معناها أن اليوم أي زمان جائزته يوم وليلة. وقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، طب معناها أن الذي لا يضيف الضيف يكون كفر باليوم بالله واليوم الآخر. إذن هذه المسألة لابد يعني نفهمها جيدا ونستوعبها للرد على أمثال ياس البرهاني وغيره ممن يقول، ممن يستدل بكفر على كفر الحاكم بقول الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال هو الذي لا يحكم شرع الرسول صلى الله عليه وسلم في شجر فيما شجر فهو كافر بقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون. نقول له طب استنى بس، كلمة لا يؤمنون أنت لماذا فسرتها بالكفر؟ لا يؤمنون، ما لا يؤمنون، النفي في اللغة له 3 أحوال: نفي وجود الشيء، نفي صحة الشيء، نفي كمال الشيء. ثاني، نفي وجود، نفي صحة، نفي كمال. نفي وجود كما لو قلت لا غول، معناها ما فيش حاجة اسمها غول خلاص، لا خل وفي، ما فيش خل وفي مثلا. فلا النافية تحتمل لا وجود، لا سماء ثامنة، لا سماء ثامنة، فهنا نفي وجود، نفي وجود. طيب لما تيجي تقول لا صلاة إلا بأم الكتاب، إما أن تقول نفي كمال لأنه الشخص المأموم قراءة الإمام له قراءة، أو نفي صحة أن الصلاة بدون فاتحة لا تصح لأنها ركن. ما كنا عايزين 12 كتاب من اسم الله قبل ما ماشي. فلا صلاة إلا بأم الكتاب الصحيح، أنه لا صلاة صحيحة بدون الفاتحة، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يبقى ده نفي إيش؟ صحة. ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع إلى جواره وهو يعلم، نفي كمال، نفي كمال. فنفي الكمال كثير جدا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب الإخي ما يحب لنفسه. نحن لاحظنا أن كثيرا من الإخوة لا يحب الإخوة ما يحب لنفسه، بل الغالب في الناس أنه فعلا لا يحب الأخي ما يحب لنفسه فعلا فعلا. والتنافس يقتضي أنك لا تحب الأخي ما تحب لنفسه، يعني في مجال التنافس استحالة. لما تكون ستنافسني وأنافسك مثلا في سرعة حفظ سورة الجاثية مثلا، لا يمكن تكون تحب أن أنا أكون مثلك في السبق، لا يمكن. فإذا لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، ده نفي الكمال. إذا عندنا نفي وجود ونفي صحة ونفي. فهنا لا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن إيمانا إما كاملا وإما صحيح. فاللي فسر بأنه سهان حيكفر من لم يضيف الضيف. وإذا لابد من حملها على الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. يبقى فلا وربك لا يؤمنون، العلماء استقاط السلف شرحوها بأنه فلا وربك لا يؤمنون إيمانا كاملا حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن أنت يا برهان الآن بتخالف تفسير السلف، إما أن أنت تكون أعظم من السلف ونتبعك ونترك السلف، وإما أن تتوب أنت مما تقول. هذه المسألة. طيب فهنا يؤمن بالله واليوم الآخر، قال العلماء المراد الإيمان الكامل، وخصه بالله واليوم الآخر إشارة إلى المبدأ والمعاد، لأن أول الإيمان أن تؤمن بالله، أن هذا عالم لابد له من خالق هو الله، ثم الإيمان بالخالق لابد يوصلك إلى الإيمان به، لأنه الخالق سيحاسبك. فالله أنزل إليك الكتب، وبعث إليك رسل، يعني بعث الكتب، بعث الملائكة بالكتب، وأرسل لك رسولا لكي يحاسبك في اليوم الإيش؟ الآخر. فمن آمن بالله الذي خلقه وآمن بأنه سيجازيه بعمله فليفعل الثلاث أشياء المذكورة، اللي هي طبعا إكرام الضيف والإحسان إلى الجار وقول الخير أو الصدق. وهناك أحاديث أكدت هذا المعنى، حديث البخاري هذا، من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، الغالب في السند هذا، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وسند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، الغالب الحسن. يعني دول بيساق السندان مثالا للحديث الحسن. لكن هناك حديث صحيحة وهناك حديث إيه؟ ضعيف. نعم. فعندنا حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني السندان موجودان. مثلا بس حديث اللي بنقوله الآن، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، قالوا يا رسول الله ما حق الجار على الجار؟ وده حديث يعني كثير من الدعاة يقول على المنبر. قال إن استقرضك أقرضته، طلب قرض أعطيه، وإن استعانك أعنته، وإن مرض عدته، وإن احتاج أعطيته، وإن افتقر عدت عليه، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطيل عليه بالبناء. طبعا الرواية لا تستطل عليه بالبناء، فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها، وإن اشتريت فاكهة فأهدي له، وإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. هذا الحديث روي بالسندين، سند ايه؟ بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا رواهما الطبراني بأسانيد متقاربة ولكن كلها ضعيفة. هي حديث ضعيفة، بس الحقيقة أن المتن صحيح، لأن كل فقرة من هذه الوصايا للنبي صلى الله عليه وسلم هناك أدلة تدل عليه، وهي فعلا تدل على حسن الجوار، لأن كيف تكون حسن الجوار وإذا أصابته مصيبة لا تعزيه، أو إذا أصابه خير لا تهنيه، أو إذا أو تستطيل عليه بالبناء، كيف يعني؟ فالأشياء العشرة المذكورة في الحديث هنا، وهي موجودة طبعا في الترغيب والترهيب، لكن السند ضعيف، خرائطي والطبراني ضعيف، إنما المعاني، انظر إلى المعاني نعيده تاني. أول حاجة إن استقرضك أقرضته، وطبعا معروف إن السلف هذا نجدة، وإن القرض بربنا عز وجل بيعطيك نصفه صدقة. أنت لما تعطي إنسان 1000 قرضا يكتب لك 500 جنيه صدقة منها. فإن استقرضك أقرضته، وإن استعانك أعنته، ولابد من الإعانة، لأن موجود في القرآن ضرورة الإيش؟ المعون وضرورة الإعانة. وإن مرض عدته، وعيدت المريض من أصول الإسلام. وإن احتاج أعطيته، كيف لا يعطي القادر المحتاج، كيف لا يعطيه؟ وإن افتقر عدت عليه، ده واجب. وإن أصابه خير هنأته، لأن المشاركة للمسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا. وإن أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته، كيف ليس هذا من حق كل مسلم أن تتبع جنازته، ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، أن هذا أذى. ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له، لأنه يتأذى. وإن اشتريت فاكهة فأهدي له، وإن لم تفعل، مسألة مثلا جايب فاكهة قليلة وغالية، فأدخلها سرا ولا تخرج بها ولدك ليغيظ بها. فهذه الأشياء، التعليمات هذه تعليمات صحيحة، لكن السند نفسه في الطبراني والخرائطي، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعبة عن أبيه عن جده، السند ضعيف، ليس من جهة بهز بن حكيم وأبيه وجده، وإنما من جهة من قبل بهز بن حكيم، وكذلك عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. وفي حديث بهز بن حكيم في رواية، وإن أعوز سترته، إن أعوز يعني احتج جدا سترته المعنى. لكن هذا حديث ضعيف رواه الطبراني في الكتاب وأسانيده واهية. نعم، لكن قال الحافظ ابن حجر تعليقا على هذا، طبعا الألباني مضعف، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلا، ثم إن الأمر بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فقد يكون إكرام الناس ما دي كلها في الإكرام، فقد يكون الإكرام فرضا فرض عين، وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون مستحبا، ويجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق. حد ينكر أن إطعام الطعام من مكارم الأخلاق والتبسم والإعانة؟ لا. طيب، قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. كلمة الضيف هنا مفرد ولكنها جنس، يعني أضيافة، يعني ضيف لا يمكن أحد، فالمقصود هنا الضيف. وربنا يقول: هل أتاك حديث ضيفي إبراهيم، هل هو كان واحدا؟ كانوا ثلاث. فلفظ ضيف يكون واحدا، وجمعا وجمع القلة أضياف، وجمع الكسرة ضيوف وضيفان، ضيوف وضيفان. لكن كلمة الضيف هنا اسم جنس تشمل الضيوف والأضياف والضيفان وكل. وقوله: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ورواية البخاري أو ليسكت، وفي البخاري ليصمت أيضا. نعم، وتقول ليصمت بالضم أو ليصمت بالكسر، كلاهما صحيح فصيح، ليصمت أو ليصمت، وهذا من جوامع الكلم. نعم، فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها وندبها. أنك تقول خيرا، ما هو الخير؟ ما هو الخير في القول؟ دعوة الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني الكلام الطيب الحسن، الكلام مع الزوجة، وكل عبادي يقول التي هي أحسن. نعم، فالكلام كله فرضه وندبه على اختلاف أنواعه داخل في مسألة فليقل خيرا، والكلام الذي يقول إلى الخير فهو خير كذلك، والذي يقول إلى الشر فهو شر، والكلام الشر اللي هو الغيبة والنميمة والكذب والسباب، أعوذ بالله. فإذا كان الإنسان لن يستطيع أن يقول كلاما فيه خير، فالأولى له إيه؟ ومن سكت نجا. نعم، أخرج الطبراني والبيهقي في الزهد من حديث أبي أمامة نحو حديث الباب هذا بلفظ: فليقل خيرا ليغنم، أو ليسكت عن شر ليسلم. من قال خيرا غنم، ومن قال شر، ومن سكت عن الشر سلم. فهنا الحديث فيه يعني جمع ثلاث أشياء جمعت مكارم الأخلاق، هي اللي هي إكرام الضيف والجير والجار، إحسان الجار، وقول الخير قولية وفعلية. نعم، وهذه الأمور تقتضي التخلي عن الرذيلة اللي هو الإحسان إلى الجار أو القول الخير، لابد أن تخلي عن الرذيلة والتحلي بالفضيلة. فمن كان حامل الإيمان فهو متصف بالشفقة على الخلق، ومن اتصف بالشفقة على الخلق أكرم الضيف وأحسن إلى الجار وقال خيرا. نعم، وأما الأمر بالصمت، الأمر بالصمت هذا عندما لا تستطيع أن تقول إيه؟ الخير. وفي أحاديث تدل على هذا، وهو حديث أبي موسى الأشعري وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن المسلمين، قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الحديث صحيح، صحيح مسلم، معناها أن تسلم من لسانه، يعني تقول خيرا لا تصمت، فلو الإنسان صمت كده سلم الناس من لسانه. نعم، وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، ما الإسلام؟ تعريفات الإسلام متنوعة. الإسلام احنا التعريف الذي دائما إذا سألنا الناس العوام سألونا نقول الإسلام، تمام، وبعدين تلخصوه في الأركان الخمسة: أن تشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، قام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الأعمال الظاهرة كلها إسلام، والأعمال الباطنة كلها إيمان. ده عند الافتراق، عند الاجتماع الإسلام هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام. ولكن تعريفات اللي قلتها صحيحة. وهناك تعريف آخر قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. ده رواه الإمام أحمد، وصححه الشيخ الألباني في كتاب الإيمان لابن تيمية، وفي السلسلة الصحيحة برقم 551. 551. أيوه أهو، يسلم المسلمون من لسانك ويدك، هذا ظاهر أهو، وأن تسلم قلبك لله والإخلاص. فهذا حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني كما ذكرنا في مسند أحمد رحمه الله. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. فقال: أعتق النسمة وفك الرقبة. أعتق النسمة وفك الرقبة. هو إيه أعتق النسمة؟ يعني الظاهر من أعتق النسمة إنك تعتق عبد، طب وفك الرقبة؟ فهنا الرجل العربي تعجب، فقال: يا رسول الله، أوليست بواحدة؟ قال الأعرابي: أوليست بواحدة؟ قال الرسول: لا. قال: لا، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقه. فعتق النسمة عندك عبد وتعتقه، فك الرقبة أنك تساهم في عتق رقبة أو في فك أسير. النسمة أنت الأسير، أنت لا تعتقه، وإنما الأسير تفك أسره، فتدفع فدية وتفك أسره. يبقى فك رقبة مختلف عن، قصدي عتق رقبة مختلف عن عتق نسمة، مختلف عن فك رقبة. ففك الرقبة الأصل فيه إنك تفك الأسرة، تدفع الفدية وتفك الأسرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، أنت تعتق متفردا ما لا يشارك فيه أحد، وفك الرقبة أن تعين في عتقها. واحد عايز يعتق رقبة ومحتاج، واحد مكاتب وباقي عليه أقساط، يدفع له أقساط. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا متعودين مع الرسول صلى الله عليه وسلم جواب الحكيم، جواب الحكيم. لما الرجل يسأله: أنا أتوضأ بماء البحر؟ الجواب نعم. قال له: هو الحل، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، اسمه جواب حكيم. أعطاه فوائد جمة جدا، وجد الإمام الشافعي يرى أن الحديث ده من أصول الدين. فقال له: هو الطهور ماؤه، يعني ينفع تتوضأ وتستحمى، و و و الحل ميتته، إن كل ميتة البحر حتى خنزير البحر وكلب البحر وعروس البحر وكل من يعيش في البحر حلال. فقال له: هذا اسمه جواب الحكيم، إنك تعطي الجواب فيه زيادة، زيادة فائدة للسائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هنا: لا، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها، والمنحة الوقوف. راح مزوده كلمة، قال له: والمنحة الوقوف بالكاف، المنحة الوقوف. طيب إيه المنحة الوقوف هذه؟ المنحة أي حاجة بتحلب، المنحة أصلها أي شيء يحلب، يبقى يشمل الناقة والبقرة والعنز والشاه وكل شيء، لكن الوقوف هنا الغزيرة اللبن. طيب، والمنحة الوقوف يعني الناقة أو الشاه الوقوف اللي هي غزيرة الدر، فسميت وقوف كأنها تكف بلبنها صاحبة. فاللي عنده عنزة ما مستكفي، أو ناقة مستكفي للناقة دي، ده اسمه فواق ناقة، ده شغلان. فدي اسمها الناقة اللي تعطي لبن يكفي أهلها، تسمى إيش؟ وقوف. وأعظم ناقة في العالم هي ناقة صالح، كانت تكفي قوم صالح جميعا، قوم ثمود جميعا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: طب ماذا يقصد بالمنحة الوقوف؟ تصدقوا بالألبان، تصدقوا. فهنا زودها، زودها خالص. فهنا الرجل كان بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ قال له: علمني عملا يدخلني الجنة. فكأنه قال: اعتق رقبة، أو ساهم في فك أسير، واعطي لبن لو عندك وقوف، لو عندك وقوف. هذا الحديث. بس ما طبعا المنحه الكريمه الاعطاء الهبه. انا راوي الحديث. طيب حاضر، اقوله لك اهو تاني. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. فقال: أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال: أوليست بواحدة؟ النبي كان سيكمل العربي: أوليست بواحدة يا رسول الله؟ قال: لا، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها، والمنحة الوقوف. ده إكمال للجملة الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم دايما مركز صلى الله عليه وسلم. وزاد في رواية: والفيء على ذي الرحم الظالم. الفيء يعني الإكرام، العودة، الفيء اسم العودة، والظل يفيء يعني يعود. فالفيء يعني النفقة من المال. والفيء على ذي الرحم الظالم، مش ذي الرحم المطيع، ما تأدبش يا قريب، ده أنا بديله ومش عاجب، مش عاجبه بديله، بديله ولا عمره يقول لي شكرا ولا جزاك الله خير ولا بيبوس إيدي، يا عم إن شاء الله ما باس ولا تلاقي. أعطيه. هنا قال: والفيء على ذي الرحم الظالم، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع، واسق الظمآن، وأمر بالمعروف، وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا عن الخير. اللي هو فليقل، بس الحديث ده معناه فليقل أو يفعل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله بسند صحيح، صححه الشيخ الألباني في الترهيب والترغيب وفي المشكاة وفي هداية الرواة رحمه الله رحمة واسعة. حديث عظيم جدا، ممكن الخطباء ياخدوه، جميل جدا، حديث جميل، حديث البراء ابن عازب في مسند أحمد، صححه الشيخ الألباني في الترغيب والترهيب وفي السلسلة الصحيحة. فشوف الحديث هذا في جماع خير، ده بعد ما قال له عتق رقبة ده زود له خالص صلى الله عليه وسلم. فقال له: والمنحة الوقوف، عرفنا بقى المنحة الوقوف، والفيء على ذي الرحم يعني إعطاء المال لذي الرحم الظالم، فإن لم تطق ذلك، وكثير الناس لا يطيقوا، لك مخسرة فيه، ما بيتمرش في حاجة، كل يقول كده هو بيتمر في حاجة بدل ده كذا كذا. فأطعم الجائع واسق الظمآن، سهلة بقى شفاة الظمآن، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا عن الخير، أو إلا من الخير، من الخير. حديث صحيح جدا. انت إذا خلصنا حديث البخاري وننتقل للحديث الذي بعده، هو احنا الحديث كان 6476، ده بقى 6477، يعني الحديث 77 بعد 406,000. قال البخاري: نعم. لا ما تاخدهاش، ما عندنا دي صحيح، بس لما تخلص الصحيح والحسن يبقى خد البال. قلنا تبين انه ضعيف سندا، وتبين ان النقاط اللي جت اهي، النقاط جت في حديث اخر اهي، صح؟ فتبين بقى ان النقاط التي فيه صحيح. زي اذا رايتم الرجل يعتاد المسجد فشهدوا له باليمين. وانا اصلي الظهر في مسجد كده جنب البيت بصلي فيه، في راجل كبير جدا، بس سبحان الله بواظب، يمشي بصعوبه، شعره ابيض ولحيه بيضه، يمشي بصعوبه، واروح الفجر الاقيه متضايق، عمري ما اروح الا مرئي موجود. والنهارده الظهر بيسعى اقام الصلاه واحنا على باب المسجد. فحتى وانا داخل المسجد قعدت اقول: والله ده حديث ابي سعيد الخدري، ده المعنى صحيح اكيد اهو. الراجل ده والله انا اشهد له بالايمان، رغم الحديث ايه؟ ضعيف، حديث الترمذي ابي سعيد الخدري: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فشهدوا له بالإيمان. فأنا ضعيف فعلا، لكن المعنى أكيد صحيح. لا تأخذ الحديث اللي يكون ضعفه له يعني منجبر، له أثر صحيح يؤيده. فهنا إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فشهدوا له بالإيمان، تعيدوا الآية: إنما يعمره من آمن. بسم الله. نعم. وإذا المرسل يكون الشفيع صح، المرسل الشفيع ما صح، المرسل صح المرسل بشروط هذه، لأن المرسل من أقسام الضعيف. ده حديث صحيح، ده في البخاري، لا اللي حديث بتاع البراء بن عازب، لا ده نطلق في السلسلة الصحيحة وموجود في اسمه الإمام أحمد، لا ده في الترمذي ضعيف. طيب الحديث 77 بعد 406,000. قال: حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله التيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يعني لا يدقق فيها، وده عيب فينا كلنا، عيب فينا فعلا، ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق. فالواحد لابد يدقق في الكلام، ممكن يقول كلمة توبقه والعياذ بالله. هذا الحديث رواه البخاري ورواه الإمام مسلم في الزهد والرقائق، والإمام مسلم بوب باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار، وعمل عنوان اسمه حفظ اللسان. يقول الكلمة ما يتبين ما فيها. ما معنى ما يتبين؟ يعني ما يتدبر فيها ولا يتفكر في قبحها وما يترتب عليها. في كلمة أنت ممكن تقولها ممكن تخلي إنسان يعني حزين يومين، كلمة لا بد الواحد يتدبر في الكلام. وتطلق الكلمة ويراد بها كلمة واحدة لفظة ولا كلمة يعني أو كلام، جملة الكلام، جملة الكلام. نعم. يزل بها يعني ينزلق بسببها ويقرب من دخول النار أبعد مما بين المشرق، ما بين المشرق، في رواية مسلم ما بين المشرق والمغرب، البخاري واقف عند كلمة المشرق، لكن طبعا رواية مسلم صحيحة. فبيدرج هذا الحديث المتفق عليه رغم أن رواية مسلم زادت جملة والمغرب. معلوم المعنى مش كده؟ كلمة معناها يقول خيرا ولا يسمك، يعني لا ينبغي قول الشر. الحديث الذي يليه الحديث 78 بعد 6478. قال البخاري رحمه الله: حدثني عبد الله ابن منير قال إنه سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، من توفيق الله، لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجة، كلمة طيبة ليقول إيه خير. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، عشان كده ما شرحناش حديث الله قبل، نفس المعنى هو من سخط الله، لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. فمثلا تقول له: والله الحمد لله أخونا فلان تزوج والحمد لله، والله بلغنا أن زوجته إنسانة صالحة، أشوف الكلمة خلاص، كل اللي جالسين لما يشوف بس التعبير ده هيشكوا فيها الشك الرئيس، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ وتقول له، يقول لك علي الأسواني ما شاء الله بيخطب وبتعلم، قال لك بيخطب وتعلم، تعرف حاجة أهو، تعرف حاجة، زرع في نفسك الشك والخوف والتوجس والشر والعياذ بالله. فهنا قوله لا يلقي لها بالا تنبيه على أنك لابد أن تهتم بكل كلمة تخرج من فيك، فإنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيبنا. فمعنى لا يلقي لها بالا أي لا يتأملها بخاطره ولا يتفكر في عاقبتها ولا يظن أنها تؤثر شيئا، من نحو قوله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هو ابن أبي بن سلول قال: هل كان سيتركها صفوان بن المعطل؟ ووقع هو ده طيب الإشرار أما دي طبعا. أنت لأن تقول لي مثلا إيه رأيك في عبد القادر، ما ردتش عملت لك كده زي الإمام أحمد ما عمل كده، دي خلاص دي دليل ولا عبارة؟ أو قلت لك عبد القادر لا دليل ولا بلا المستعان. من سخط الله يعني من عدم رضا الله عليه. وقع في حديث إبلاء بن الحارث المزني الذي أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه الترمذي وصححه الشيخ الألباني بلفظ: إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. كلمة طيبة أثرت في شخص فتاب واستقام وبقى إمام للدنيا وعالم، سبحان الله. وقال في السخط مثل ذلك، يعني يهوي بها. وقوله يرفع الله بها درجات، وقوله يهوي، يهوي يعني يسقط، قال المعنى يسقط فيها، وجاء بلفظ ينزل بها في النار، لأن النار إيه؟ دركات، دركاتنا إلى أسفل، فهو نزول سقوط. وقيل أهوى من قريب وهوى من بعيد. لو واحد مثلا وقع من مسافة بسيطة تقول أهوى، لو وقع من جبل رأيت تقول هوى. وأخرج الترمذي هذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني محمد ابن إبراهيم التيمي بلفظ يقول الكلمة لا يرى بها بأسا. يقول لكم أنا قلت حاجة كلمة كده قلتها وخلاص، كلمة كده قلتها وخلاص، لا إله إلا الله. بقول لك عبد القادر يريد يقرض عبد الغفار، تقول لي يقرضه؟ لا لا لا، خلي بالك أهي الكلمة أنت قلتها خلاص، شككت في ذمة والعياذ بالله. فيهوي بها في النار 70 خريفا، برواية الترمذي وشرح بن إسحاق في صحيح الترمذي. فانتهينا من هذا الباب، باب ايه؟ الكلام والفعل كده، اكرام الضيف واكرام الجار وقول الخير والصمت عن الشر والعياذ بالله. ينتقل الامام البخاري رحمه الله الى باب اخر اسمه باب البكاء، باب البكاء او باب البكاء من خشيه الله عز وجل. سيذكر هنا السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من ضمنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. طبعا السبعة الذين يظلهم الله في ظله، الظل هنا، الظل هنا مسألة خلافية بين العلماء، وفيها رد على الذين قالوا لا يوجد خلاف في العقيدة، بل فيه، ولكن خلاف في أهل السنة في مسائل فرعية. فالظل، ما هو الظل؟ هل هو الظل صفة من صفات الله كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله؟ يظلم الله في ظله، هذه الظل صفة مثل اليد والعين والوجه، صفة من صفات الله. وقال آخرون بل هو ظل مخلوق ليس صفة، يخلقه الله يوم القيامة. وقال الشيخ الألباني بل هو ظل العرش، والصحيح كلام الشيخ الألباني لوجود حديث صحيح مسلم، سبع يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. فخدية المسألة، خدية المسألة، ده الظل، ده الظل. وذكر السبعة، والسبعة هذه سبعة أصناف، وهناك أصناف أخرى تضاف إليهم يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إذا قال علماء هم إلى 70 أقرب من السبعة. فذكر منهم أن رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، خاليا يعني منفردا وحده. والبكاء هنا إما شوق إلى الله لدرجة عالية جدا 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 يليها درجة الخوف من الله. فالخوف يذكر الإنسان، خوف يخاف ويتذكر أنه لا، والذنوب التي سويتها هي التي سويتها هذه هي ممكن تغفر، ذنوب رهيبة جدا، فيك من خوف من الله عز وجل، وقد يغفر الله له بسبب إيه؟ خوفه بل يظله. وواحد آخر يشتاق إلى لقاء الله مثل الرسل، تشتاق إلى الرسل يستغفر ولكن بلا ذنب. ومحمد صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم الواحد أكثر من 70 مرة من غير ذنب، لأنه غفر الله له فيستغفر، لكن أكثر بكاء شوقا إلى لقاء الله. ده عظيم الرجاء، لأن الرجاء واجب، أما الشوق لله في المسلم من الإحسان. لا لا، ما فيش إشكال في الترجو مني ما أقدر عليه، بس أرجو أن توافق على كذا، أرجو أن أنت تذكرني معك سيارتك، أرجو أن أنت تجيب الدواء ده وأنت معاك، أرجو تشيل الشنطة بتاعتي، أرجو تسندني. فأنا ساعات وأنا نازل السلم، إن كبير السن ينصح، ننصح كل الناس لما تجد حد كبير السن نازل السلم انزل قدامه، انزل أمامه. النزول السلم على الكبير أشد بكثير من صعوده، الصعود أشق وأتعب، والنزول خطر جدا، فلا بد تكون أمام الكبير عند نزول السلم. فلما واحد يقول لك أرجو تنزل أمامي، هنا يرجوك فيما تقدر عليه، تقدر عليه. فالبكاء من خشية الله سنتكلم فيه بس باختصار اليوم وبعد كده نتكمل. البكاء من خشية الله هذا هو الوجل، الوجل، والوجل أعظم أنواع الخوف. أنت عندك خوف وخشية، خوف خوف ورهبة، خوف بعد الخوف الرهبة، وعندك الخشية وعندك الوجد. هذه الأصناف عبادة تعبدية، ليس منها الرعب الهلع، ده ليس من التعبدات. يعني هنا يدعوننا رغبا ورهبا، الرهب هو شدة الخوف، وقال فلا تخافوهم وخافوني. هنا فلا تخافوهم وخافوني خوف تعبد، ها طبعا، ما اي حاجه تتعلق بالله تبقى ايه تعبد. لكن موسى لما عليه السلام لما العصا رماها وتحولت الى كانها جان ولا مدبرا، يا موسى اقبل ولا، هنا الخوف ده تعبدي؟ ده ليس تعبدي، تمام كده. فالهلع ليس من التعبد، والرعب ليس من التعبد. عيد الهالوين ده هو عيد الهلع، بس هم حركوها هالوين، لا يجوز. فالخوف التعبدي هو خوف يعني انكسار القلب من الله، الرهبة زيادة الخوف، الرهبة زيادة الخوف، الخشية خوف بعلم وتعظيم، الخشية، وإذا الخشية خاصة بمن؟ بالعلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية خاصة بالعلماء، هي معناها الخوف مع 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 العلم والتعظيم. الوجل هو ذكرته لك، الوجل ان الانسان يخاف من ذنب عندما يذكره اخر او يتذكر هو فيكف عن الذنب، يخاف كالرجل الذي قعد من ابنه عمه مقعد الرجل من امراته لما قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه قام عنه. هنا هذا ايه؟ وجل، من الناتج من الخوف، اعلى منه القلب الذين اذا ذكر الله وجلت شوقا الى الله، شوقا الى الله، فده اعلى الدرجه. فالعبد الذي ذكر الله خاليا ففاض عيناه ممكن يكون خوف، ممكن يكون رهبه، ممكن يكون لان انا بالنسبه لي حدث هفتكر ذنوبي هخاف، هخاف، واظن كثيرا منكم هكذا. فمشكله، اما هل احنا نسال الله ان يكون كذلك؟ سبحان الله، سبحان الله. الشيخ عبد الرحمن محي الدين رحمه الله عليه توفي امس، كان ماسك ايد اخونا السوداني نزار، لا مش نزار، اعوذ بالله، نزار هذا ضال، اخونا الفضل انا ازكيه، مزمل الفقير. فمزمل الفقير كان في المدينه وزار الشيخ عبد الرحمن محي الدين، فعبد الرحمن محي الدين مسك ايده ومشى وقعد يقول له انتم في السودان عندكم شركيات كثيره والناس للقبور وتعبد غير الله وتدعو غير الله، الصوفية طبعا رهيبة في السودان. فقال له اجتهدوا، اجتهدوا مهما حاولوا تنقذوا هؤلاء الناس من النار. واخذ يبكي. هنا البكاء ده ما مزمل بيحكي عنه، انا قلت طب ما هذا البكاء ندخله في ايه؟ ندخله في ايه؟ هذا بكاء شفقة على الناس وحب لله انه لا يشرك به في الارض غير على الله. ان احنا بنحارب الشرك ليه؟ نبغض على الله، لا نريد ان يعبد الا هو، بنحبه هو فنريد الناس تتجه اليه هو، فنغار عليه لا نريد احد اخر يشرك معه غيره، لانه هو الحق بالايه؟ بالعباده وحده سبحانه عز وجل. فده حب لله صح، اذا محاربه الشرك تدخل فيه محبه الله عز وجل، محبه الله تبارك وتعالى. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيك. مرتبه الحب الله، الحب اللي هي طبعا لانه هو حب الله هو اصلا، هي اصلا احنا قلنا العبادات اعظم عباده هي الحب، الحب والخوف والرجاء اعظم من الصلاه والصوم والزكاه والحج، اعظم من كل العبادات ثم الثلاثه دول، لان تجتمع الثلاثه حب وخوف ورجاء في الصدق واليقين والتوكل والانابه والتسليم. طيب لا العشق هي اللي كان، انما الشوق لا باس بالشوق الى الله، لا باس ابدا بالشوق الى الاشتياق الى لقاء الله عز وجل، ما في إشكال خالص فيها. العشق حرام طبعا، لأن العشق هو الحب الجنسي، الحب المتعلق بالمتعة الجنسية. فلذا الصوفية كلهم بيحبوا الله ويسموه ليلى، سموه ليلى. وابن الفارض ده من كبار المجرمين، ما بيتكلم عن الله، بيتكلم كأنه بيتكلم مع امرأة على طول، بيتكلم عن امرأة والعياذ بالله. فالصوفية طبعا عندهم العشق الإلهي دي عندهم، يعني يذوب فيه، ولسه عندهم مخازي رهيبة جدا نعوذ بالله من ذلك. طيب نغلق هذا ونفتح بعد دقيقتين على الدرس الآخر إن شاء الله.